بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، نعيش هذه الدقائق تبركا بذلك الحبر العظيم والفكر المستقيم الذي تركه لنا في كتابه الماتع هذا. اقرأ.
قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه إحياء علوم الدين: ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال، ومشاهد لهواجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك، وهذا متيقن عند كل مؤمن بالمعنى الأول وهو عدم الشك، وأما بالمعنى الثاني وهو المقصود فهو عزيز يختص به الصديقون. وثمرته أن يكون الإنسان في خلوته متأدبا في جميع أحواله وأعماله، كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه، فإنه لا يزال مطرقا متأدبا في جميع أعماله، متماسكا محترزا عن كل حركة تخالف هيئة الأدب، ويكون في فكرته الباطنة كهو في أعماله الظاهرة، إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما يطلع الخلق على ظاهره، فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه لعين الله تعالى الكالئة أشد من مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناس. وهذا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وجملة من الأخلاق المحمودة، وهذه الأخلاق تورث أنواعا من الطاعات رفيعة. فاليقين في كل باب من هذه الأبواب مثل الشجرة، وهذه الأخلاق في القلب مثل الأغصان المتفرعة منها، وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالثمار والأنوار المتفرعة من الأغصان. فاليقين هو الأصل والأساس، وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه، وسيأتي ذلك في ربع المنجيات، وهذا القدر كاف في تفهيم معنى اللفظ الآن.
يستمر الإمام الغزالي في شرح كلمة اليقين ودائرة ما ورد عن رب العالمين عن طريق المرسلين، فتكلم عن التوحيد، وتكلم عن الثقة بما في يد الله سبحانه وتعالى من أجل إصلاح المعاش، وتكلم عن استحضار اليوم الآخر لضبط السلوك البشري، ثم تكلم على قضية الاطلاع والحضور، وأن هذا الاطلاع الإيمان بأن الله مطلع علي وعلى سري، وأنه يعلم من سري ما يعلمه الناس من ظاهري، والناس لا يعلمون من ظاهري إلا ما صدر فعلا في الخارج دون معرفة ما في القلب، لكن الله يعلم السر وأخفى من السر. أما من تيقن هذا بعقله فهذا موجود في عموم المسلمين، وأما من أثر هذا في سلوكه وحدث له استحضار وحال، وهو المعنى الثاني لليقين، السيطرة والعلو والاستحضار، وأن يعيش في هذا المعنى، فهذا يورث حياء ورهبة من الله سبحانه وتعالى دائمتين، فيكون قد دخل في الذكر وفي الفكر بأتم الحال، فهو لا ينسى الله سبحانه وتعالى أصلا حتى يذكره. وحتى في عبارات الشاطحين من السائرين إلى رب العالمين حدث هذا، قال: لا أذكرك، فمتى نسيتك حتى أذكرك؟ فلا أذكرك رح يمسك فيها، وها ده بيقول مش هذكر ربنا، يبقى يذكر مين؟ الشيطان بقى. لا، هو مش قصده كده، ده بيقول له أنني وصلت من حالة الاستحضار والحضور الدائمين بفضلك يا الله إلى أنني يعني أستحي حتى أن أذكرك، لأنني في حالة ذكر دائم وحضور دائم وشيء من هذا القبيل. وأهل الشطح عندما تصدر منهم هذه العبارات تؤول، وكان الأول هنا قبل 300 يقبلون هذه العبارات ويعلون من شأنها، وعلامة ذلك الحلاج، فلما أتى الحلاج لم يقبل الناس هذه العبارات، ورأوا أن الحلاج قد تجاوز وأن الناس لا تفهم وأنه لا بد من عقوبته، وبدأت إيقاع العقوبة. لكن مثل هذه الألفاظ كانت ترد على أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه. يا أبو يزيد البسطامي ميت إمتى؟ 261 الفتح حال، ف 261 بعده بخمسين سنة بدأ الناس تضج من هذه العبارات التي فيها نوع من الشطح. أما قبل ذلك فكان الناس يتكلمون وكان الناس يفهمون، ولذلك لم يؤاخذوا على هذه الشطحات، إنما كان الإمام الشافعي يسأل شيبان الراعي فيقول له كم الزكاة يا شيبان، يريد أن يعرف إذا كان يعلم معالم الشريعة أو أنه قد ذهب إلى الفيافي والصحارى وهكذا يعتزل دون أن يتعلم. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عنده مدخل لعبادة الله أصله العلم ولا بد منه، وهذا هو كلام جميع أهل التصوف أنه لا بد من الشريعة وإلا انفرط الحال، من أولهم إلى آخرهم طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ولذلك كان الجنيد إذا ذكر الحلاج يقول لو أدركته لأنقذته بقشة، يعني كان يودي بس وشه الناحية التانية كده بس وخلاص، وكان يدركه بقشة، يعني يضبط كلامه على مقتضى الشر. فكم يا شيبان؟ فقال عندنا أو عندكم؟ هو الزكاة فيها عندنا وعندكم؟ قال نعم، أما عندكم فشاه من كل 40. هو عنده وراء شيبان راعي عنده شاة غنم كده قاعد يسرح بيه، عندكم شاه كل 40، أما عندنا فإن الغنم كلها لله. ده بيتكلم عن ما يسمى بظلال الكلمة ومردود الكلمة، ويتكلم عن الغاية والغرض، ويتكلم عن قضية خلف قضية التشريع 2.5%، 1/40، ده تشريع ده، لكن القلب الحاضر يرى أن الملك لله وأنه مالك يوم الدين وأنه له ملك السماوات والأرض وأننا مستخلفون فيه، وكل هذا أن تنطق به الشريعة لكن على مستوى آخر من مستوى الخطاب، وهو مستوى تحول هذه المعاني إلى قضايا. فإذا هذا ما أسموه بالشطح أو كذا إلى آخره إنما كان مقبولا لأنه كان مفهوما، لكنه بعدما الناس بعدت والفتن كثرت ودخلنا في القرن الرابع الهجري بدأنا نحاسب الناس حسابا آخر بطريقة أخرى أدت إلى مقتل الحلاج غفر الله له، لأنه صرح بتصاريح لم يفهمها حتى القاضي لم يفهم ماذا يقول، من نحو ما في الجبة إلا الله، يعني الجبة اللي أنا لبسها وأنا عدم، فالله هو المتمكن، لكن الناس تظن فيها الحلول والاتحاد وهي عقائد باطلة كاسدة فاسدة لا يمكن قبولها، أن الله حل فينا ولا كذا إلى آخره، هذا كلام لا يليق أصلا، فالرب رب كما قلنا والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، يبقى إذن هذه كلمات موهمة، لكنه كان يقصد هكذا ومع حال مع الله، يعني من أنا حتى يكون في الجبة الحلاج وأن في الله وفي الحلاج، يستحي أن يقول ذلك، فيريد أن يتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى هو الموجود على الحقيقة، وأننا إنما نقوم به سبحانه، فهو الذي خلقنا وهو الذي يستطيع في لحظة أن يمنع الإمداد عنا فنفنى، ولذلك فوجودنا قائم به، لكن هو قائم بذاته، ولذلك فهو قيوم السماوات والأرض. يريد أن يقول شيئا من هذا، لكنه يقوله بطريقة عامية لا يفهمها الناس فيؤاخذونه عليه، ويجلس القاضي يحقق معه أبدا، يلف له ويدور وكذا، إلا لا يثبت الوجود لنفسه. قال له لا، ده أنت يبقى بتقول بقى بالحلول والاتحاد مظبوط، يبقى نقتله، اقتله. فقيل إنه لما قتل رسم دمه على الأرض لا إله إلا الله. إذن الواحد يتلخبط بقى، طب إزاي؟ والراجل ده بيقول صح ولا غلط؟ هو القاضي صح ولا غلط؟ هو القاضي صحيح بسيف الشريعة، يعني الشريعة ضابطة هكذا، ولكن مع هذا الضبط إلا أن هذا الرجل له حال مع الله، فبدأوا مع عبد الكريم القشيري بقى وفي الرسالة وكذا يظهرون هذه المعاني، أن هناك مصطلحات وأن هناك لغة أخرى قد تكون خاصة بهذه الأحوال، هذه اللغة تجعلك أكثر تفهما. فسكن القتل، يعني السهروردي المقتول وكذا إلى آخره، كل ده حصل في فترة ثلاث قرون يمكن، ما بين 300 لغاية 600، وبعدين سكن القتل، ما بقاش فيه ناس تقتل من أجل هذه العبارات التي تحولت إلى ما يسمونه في الإنجليزي ترمونولوجي، يعني مصطلحات، وأن لها معاني أخرى، وهذه المعاني لا بد أن تكون أو أن نفهمها على الوجه الصحيح ونرفضها على الوجه القبيح. فهذا هو ما كان في هذا المقام، ولذلك ألف بعضهم، منهم السيد حسن الملطاوي رحمه الله تعالى، الصوفية في شطحاتهم، يعني في ساعات كده تخرج شطحة من الشطحات قد يكون ظاهرها مؤلم، لكن هي في حقيقتها بتعبر عن حال حقيقي، فلا بد أن نفهم من خلال هذا الحال. ومن هذا المقام فإن محي الدين ابن العربي، وحتى يتكلم فيما من الله عليه من فتوحات، كتب عقيدته الشرعية التي يرجع إليها في بداية فتوحات المكية، وقال إذا التبس عليك أي أمر وظننت أي ظن فارجع إلى هذه العقيدة حتى تكون ضابطا لك. فوأنت تسبح في الفتوحات وظننت أنه يميل إلى شيء من وحدة الوجود أو الاتحاد أو غير ذلك من العقائد الفاسدة التي رفضها الناس، فإنك ترجع إلى هذه العقيدة. هل تقصد هذا؟ فالعقيدة تجيب عليك أن لا أقصد هذا، يبقى أنت فهمت غلط، روح شوف لك بقى معنى آخر صحيح تحت هذه العقيدة والضابط والسقف تكون مناسبة معه، لأن هذا التعبير إنما جاء من حال رأى فيها معنى ولم يرد أن يضيعه على المسلمين في التأمل والتدبر والتفكر ونحو ذلك. هذا الحال معهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا من باب إحسان الظن بالمسلمين وبعلماء المسلمين، ومن باب إعظام المنة لله رب العالمين أن وفق الناس إلى الفهم الدقيق وإلى هذا الحفظ لذلك التراث حتى تفهم الشريعة بكل عمق، وينفع هذا وأنت تكلم العالمين بأنواع مختلفة من الخطاب، وتدخل على أناس كانوا يتدينون بكل دين فتجب على كل أسئلتهم من هذا التراث العظيم الذي تركه لنا هؤلاء الأولياء رضي الله تعالى عنه. هناك منهج آخر، الرفض والإقصاء والرمي، لماذا؟ لأنه يفهم من الظاهر يعني شيئا مثل هذا. هذا منهج عبيط متخلف، والمنهج الصحيح هو أن نفهم كما أراد الله لهم أن يفتح عليهم. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.